بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب قوت القلوب للإمام أبي طالب المكي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. ذكر أخبار جاءت في الآثار رويناها منثورة في الأطعمة والأكل من بين نقص وفضل، هي من طرائق السلف وصنايع العرب، أدخلناها في تضاعيف كلامنا لأنها منقولة من كلام القدماء من حديث إسحاق بن نجيح عن عطاء بن ميسرة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أكل ما يسقط من المائدة عاش في سعة وعوفي في ولده. وفي خبر سعيد بن لقمان عن عبد الرحمن الأنصاري عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: الأكل في السوق دناءة. هذا غريب مسندا وليس بذاك الصحيح، وليس بذاك الصحيح إنه من قول التابعين إبراهيم النخعي ومن دونه. وعن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي عليه السلام قال: من ابتدأ غذاءه بالملح أذهب الله عنه 70 نوعا من البلاء، ومن أكل يوما 7 تمرات عجوة قتلت كل دابة في بطنه، ومن أكل في كل يوم 21 زبيبة حمراء لم يرى في جسده شيئا يكره. واللحم ينبت اللحم، والثريد طعام العرب، والسارحات تعظم البطن وترخي الإليتين، ولحم البقر داء ولبنها شفاء وسمنها دواء، والشحم يخرج مثله من الدواء، ولن تستشفي النفساء بشيء أفضل
نفساء
ولن تستشفي النفساء بشيء أفضل من الرطب والسمك يذيب الجسد، وقراءة القرآن والسواك يذهب البلغم. ومن أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء، وليقل غشيان النساء، وليخفف الرداء وهو الدين. في أخبار الأمراء أن الحجاج قال لبنادق المطيب: صف لي صفة آخذ بها ولا أعددها. قال له: لا تنكح من النساء إلا فتاة، ولا تأكل من اللحم إلا فتاة،
ولا أعدوها.
صف لي صفة آخذ بها ولا أعدوها.
عدوها أيوه.
قال له: لا تنكح من النساء إلا فتاة، ولا تأكل من اللحم إلا فتيتا، ولا تأكل المطر
فتيا
إلا
فتيا إذا
فتيا، ولا تأكل المطبوخ حتى ينعم نضجه، ولا تشربن دواء إلا من علة، ولا تأكل من الفاكهة إلا نضيجها، ولا تأكل طعاما إلا إذا أجدت مضغه، وكل ما أحببت من الطعام ولا تشرب عليه، فإذا شربت فلا تأكل عليه شيئا، ولا تحبس الغائط والبول، وإذا أكلت بالنهار فنم، وإذا أكلت بالليل فامشي قبل أن تنام ولو مئة خطوة. وفيما قاله الفيلسوف حكمة قد ورد ببعضها آثار، وقد يروى في خبر مقطوع ذكره أبو الخطاب بن عبد الله بن بكر يرفعه: من استقل بدائه فلا يتداوى، فرب دواء يورث داء. وكانت الحكمة تقول: دافع بالدواء ما حملت قوتك الداء. وقال بعضهم: مثل شرب الدواء مثل الصابون للثوب، ينقيه ولكن يخلقه. وقال بقراض الفيلسوف: الدواء من فوق والداء من تحت، فمن كان داؤه في بطنه فوق سرته سقي الدواء، ومن كان داؤه تحت سرته حقن، ومن لم يكن به داء من فوق ولا من تحت لم يسق الدواء، فإن سقي عمل في الصحة داء، إذا لم يجد داء يعمل فيه. وفي الخبر: قطع العروق مقتة وترك العشاء مهرمة. والعرب تقول: ترك الغذاء يذهب بشحم الكاذة، يعني الألية.
وقال بعضهم نهاني الأطباء عن الشرب في تضاعيف الطعام، والعرب تقول تعشى وتمشى وتغدى وتمدى، يريدون تمدد، فأبدلوا الألف من الدال الثانية كراهة التكرار والازدواج الكلام. ومنه قوله تعالى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أي يتمطط، فأبدل من الثاني ألفا بمعنى يمد مطاه يرفع ظهره. وأما في حبس الغائط فقد قال بعض الفلاسفة الطعام إذا خرج نجوه قبل 6 ساعات فهو مكروه من المعدة، وإذا بقي فيها أكثر من 24 ساعة فهو ضرر على المعدة. ويقال إن حبس البول يفسد من الجسد كما يفسد النهر ما حوله إذا سد مجراه ففاض من جوانبه. ويقال إن أرواح المفاصل ميراث حبس الريح. قال الشيخ أبو طالب قرأت في الحكمة مدار صلاح الأمور في 4: الطعام لا يؤكل إلا على شهوة، والمرأة لا تنظر إلا إلى زوجها، والملك لا يصلحه إلا الطاعة، والرعية لا يصلحها إلا العدل.
بعد
قال المؤلف رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله بها بعلومه بعلومكم في الدارين عمين رضي الله عنكم، وقيل لبعض حكماء الروم أي وقت الطعام فيه أصلح؟ فقال أما لمن قدر فإذا جاع، وأما لمن لم يقدر فإذا وجد. ويقال إذا كثرت المقدرة نقصت الشهوة. وقال قصر لجلسائه أي حصلة في الإنسان أضر؟ فقالوا الفقر. فقال البخل أشد من الفقر، لأن الفقير لا يجد والبخيل يجد ولا يأكل. وقيل للرجل رؤيا سمينا ما أسمنك؟ فقال أكل الحار وشرب الجار والاتكاء على شمالي والأكل من غير مالي. وقيل لآخر رؤيا حسن الجسم ما أحسن جسمك؟ قال قلة الفقر وطول الدعة والنوم على الكمطة. وقيل لآخر رآه حكيم سمينا أرى عليك قطيفة من نسج أدراسك فما هي؟ قال آكل اللباب وصغار
معز
وأدهن بجام
وأدهن
بجام
بنفسج
وألبس الكتان. والعرب تقول العاشية تهيج الآبية، يعني أن الذي لا يشتهي طعاما إذا نظر إلى من يأكل هاجه ذلك على الأكل الذي يأباه لما رأى الآخر تعشى. وذكر الأصمعي أن بعض الحكماء أوصى ابنه فقال يا بني لا تخرج من منزلك حتى تأخذ حلمك، يعني تتغدى. وكذلك يقال في تناوله الشيء قبل الخروج إلى السوق وقبل لقاء الناس أنه أقل للشهوة في الأسواق وأقطع للطعام بلقاء الناس. وأنشد هلال بن مجسم شعرا وأن قراب البطن يكفيك ملاءه ويكفيك سوءات الأمور اجتنابها ويكفيك منه سوءات الأمور اجتنابها. ورؤي بعض الصوفية يمشي في السوق وهو يأكل، وكان ممن يشار إليه. قال فقلت له تأكل في السوق؟ فقال عفاك الله، إذا جعت في السوق أكل في البيت. قلت فلو دخلت بعض المساجد؟ فقال أستحي منه أن أدخل بيته للأكل، هذا لأنه رأى الأكل من أبواب الدنيا. فدخل في طريقها كما قيل الأسواق موائد الآباقي
إباق أو الأباق موائد الإباق
أبقوا من الخدمة فجلسوا في الأسواق. وفي خبر ابن عمر قال كنا نأكل في أهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. وقال بعض أهل الطب الحمية أحد العلتين. ويقال الحمية للصحيح ضارة كما أنها للعليل نافعة. والدواء إذا لم يجد ما يعمل فيه وجد الصحة فعمل فيها. وأنشاد بعض العرب شعرا وربة حام
وربة حزم
وربة حام وربة حام
حزم
وربة حزم كان للعبد علة وعلة جر الداعي حفظ التقلل. وقال لقمان من احتمى فهو على يقين من المكروه وفي شك مما يأكل من العوافي. وكان يقال ليس الطبيب من أحمى الملوك ومنعهم من الشهوات إنما الطبيب من خالهم ما وما يريدون. ثم دبر سياستهم على ذلك حتى تستقيم أجسادهم. وقال مدني عندنا بالحجاز لبعض العرب أخبرني بما تأكلون وما تدعون أخبرني بما تأكلون وما تدعون. فقال نأكل ما دب ودرج إلا أم حنين. فقال المدني ليهين أم حنين ليهني أم حنين منكم العافية. وفي الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رأى صهيبا يأكل تمرا وبه رمت. فقال له تأكل تمرا وأنت رمت وأنت رمت. فقال يا رسول الله إنما أكل بهذا الشكل آخر يعني جانب العين السليمة. فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
صلوات ربي وسلامه عليه. الحمد لله مكرمنا بنور مبين به يهتدى في السير إليه وفي إقامة شان الحياة استعدادا للوفاة وفي مقابلة الوفاة لأجل الموافاة بعطاء يتهناه من وفى بعهد الله صلى الله وسلم على حبيبه ومصطفاه سيدنا محمد هادي الهدى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى ما ضل من به مقتدى وعلى سائر من اتبعهم بإحسان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادة أهل العرفان وآلهم وصحبهم ومن سار على نهجهم إلى يوم وضع الميزان. وبعد فبعد أن حدثنا الشيخ عن النيات تكون في إجابة الدعوة لكونها سنة ذكر بعض ما يتعلق بشؤون الأطعمة على العموم وعلاقتها بصحة الجسد وبإعداده لأجل الطاعة أو إكبابه في المعصية والعياذ بالله تبارك وتعالى وما يذكر في ذلك بعض الحكماء أو بعض الأطباء لتسريح النظر في عموم الاستفادة والاستزادة وأخذ ما يصلح وما ينبغي. فحدثنا عن الأكل مما يسقط من المائدة وهذا جاءت به الأحاديث التقاط الفتاة وفي حديث المشهور أيضا إذا سقطت لقمة أحدكم فليمطم بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وقال للسيدة عائشة وقد رأثر بعض الطعام على الأرض فلقطه وقال أحسنوا مجاورة هذه النعم فإنها إذا خرجت من أهل بيت قل ما تعود إليهم. وأمر بلعق الإناء وورد أن لعق الإناء وطهارة الفناء يورثان الغنى وورد أن الإناء والصحن الذي لعقه المسلم يقول أعتقك الله من النار كما أعتقتني من الشيطان. يعني إذا بقي أثر الطعام في الإناء كان طعمة للشيطان. فيقول الذي يلعقه أعتقك الله من النار كما أعتقتني من الشيطان. لعق الإناء طهارة الفناء ما حوالي المنزل يورثان الغناء. ومر صلى الله عليه وسلم على تمرة في الطريق فتناولها بيده الكريمة وحملها وقال لولا خشيت أن تكون من الصدقة لأكلتها، نظفها وأعطاها غيره صلى الله عليه وسلم. وبهذا يبين السنة الكريمة في التعامل مع النعم من أطعمة وأشربة ومثلها ما كان من ملابس ومساكن ومراكب وغير ذلك، تجنب الإسراف، تجنب التبذير. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين كما قال ربكم جل جلاله. في احترام النعم وإن دقت، وكان في وصف نبينا يعظم النعمة وإن دقت، يعظم النعمة وإن دقت. وقد سمعنا فيما أوحى الله إلى داود لو سقت إليك محبة حبة مسوسة فاعلم أني ذكرتك بها فاشكرني عليها. وهذا أصل من الأصول في التعامل مع الله تبارك وتعالى، وهو مقوم تمام اقتصادي لحياة الناس من جهة الحس ومن جهة المعنى. فإن الله يبارك للذي لا يبذر ولا يسرف ولا يهمل آثار النعم، يبارك له في رزقه، يبارك له فيما يأتيه، يبارك له في نفقته. والذي لا يبالي ويبذر ويطقطق سقط من الحبوب ومن المآكل ويرميها في السفرة وإلى القمامات فإن البركة تنزع. وأول ما تنزع من البركة لا يتصحح جسمه بهذه المأكولات وتأتيه الآفات، ثم يتقوى بها على مكروهات أو على محرمات، وهذا مصيبة أول المصائب وهو من أشدها. ثم بعد ذلك ينفتح عليه فيه باب ديون أو باب هموم، هموم لا يثاب عليها. أما الهم الذي يثاب عليه الإنسان فما فيه إشكال، لكن هموم لا يثاب عليها والعياذ بالله تبارك وتعالى، لأنها نتيجة تقصيره ونتيجة سوء أدبه. وهكذا فينبغي أن نعرف مكانة هذه الآداب وقيمتها ونرعى حق الله تبارك وتعالى فيها. ونعلم قوله إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. هكذا يقول لنا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، كما جاء في رواية الإمام أحمد والإمام مسلم: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. وهذا الذي عهدنا عليه عامة الناس هنا، أدركنا بعض العجائز وبعض ولا تدع حبة تسقط من أي طعام. ويذكرون بعضهم أمثلة بعد ذلك مبنية على هذا الأصل، يقول البركة في سبع حبات ما تدري في إيات يعني أيها، وأمثال ذلك يرددون بينهم محافظة على حق النعمة ودوامها. فكان هذا ثقافة العامة عندنا هي مسلك الخاصة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فلما ضاعت علينا تربية صارت الأحوال غير الأحوال، ويا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال وعافنا من حوله الضلال وفعل الجهال. وتعلق صبيانهم وأطفالهم بشيء من الإسراف والتبذير وبشيء من هذه المأكولات التي تصنع في الخارج وتحمل لهم عددا من المواد، بعضها ضارة وبعضها نجسة، وانقطعوا عن أكل الطعام الخالص النفع للجسد والتغذية. فسار عامة ناشئتهم وشبابهم يشكون من ضعف في كثير من شؤون أجسادهم، وبعض أمراض تسرع إليهم وتسبق إليهم ما كانت تعتاد. كلما جابوا لهم شيء من المصنوعات المملوءه بالمواد شيء ينتفخ وشيء يبدو شيء شكله معوج وشيء بايش بقصد بايش شكله يصلحوا له اسم يحطون عليه دعايات وباسم الله ياخذون فلوس الخلق وبعد ذلك يمتنع بها الأطفال عندنا عن أكل النافع وعن الأكل الفاه لا يميل إلى التمر ولا يميل إلى البر أغذية من أحسن ما يناسب الجسد ويقويه ويترك بغى هذا شيء طرزان وشيء فرزان وشيء نقزان وشيء من أمثال هذه الأشياء منفخة بشيء من المواد ومحطوط على شيء من المواد والحصر فوقها دعاية وخذها وضرت بصحتهم وخذت فلوس الناس أيضا مع ذلك إلى غير ذلك لأنه من سنة الله أن الذي يترك الاهتمام بالأمر المفيد الحسن يسلط عليه الاهتمام بالقبيح السيء الذي يترك خدمة من يستحق الخدمة يسلط عليه أن يخدم من لا يستحق الخدمة الذي يترك الانتفاع والاستماع لإرشادات الصالحين والأصفياء يسلط عليه أن يستمع إلى إرشادات الساقطين والأغبياء والهابطين هكذا سنة الله فإذا تركت ما يليق رميت إلى ما لا يليق وصرت خادما له والعياذ بالله تبارك وتعالى فما أحسن الانتباه من الآداب ورأس الأمر اتباع سيد الأحباب وعندنا في صحيح مسلم وفي رواية إمام أحمد إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وليسرت أحدكم الصحفة فإنكم لا تدرون في أي طعامكم تكون البركة لا تدرون في أي طعامكم تكون البركة ولكن كل اسم البركة ومعناها ذهب من أذهان الكثير من الناس ما في إيش هذا البركة وإيش معنى هذه البركة ما عاد عرفوها تبلدت أحاسيسهم عن إدراك هذه الأذواق التي كانت محل شهرة بل محل بديهيات أمام عوام المسلمين أمور بديهية أمام العوام يعرف شأن البركة وأن البركة أهم من الكثرة وأن البركة أهم من النوعية وأن البركة أهم من الصورة كانوا يعرفون هذا لأن نفس اسم البركة إيش هو ذا البركة هذا ما يفعش معناه ذا بركة بغيت كثير لا بركة فيه أو قليل مباركة ليش مباركة هذا الكثير إيش هذا قليل في بركة ما يعرف قليل في بركة يعرف كثرة يعرف صورة يعرف شكل يعرف حجم هذا الذي يعرفه تبلدت أحاسيسهم الذوقية لما انقطعوا عن أهل التزكية والتربية وعن موارد القرآن الكريم وصار بعض الذين ينكرون أيضا البركة من 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 خطأ في الفهم آخر ويقولون أن عن هذه التبرك أنه ما ينبغي ولا شيء هناك يتبرك به فيصطدمون بعدين بآيات وحديث فيجي منهم يقول ما يمكن ننكر أصلا ولكن يمكن في يتخبطون في الكلام وما يجون عليه وهكذا رأى بعضهم من أهل العلم في من أراد أن يعاقب من استلم الماء من ميزاب الكعبة يشربه تبركا فقال له لماذا تريد تعاقبهم قال هؤلاء يصلحون بدعوة حرام يتبركوا قال له يتبركون قال نعم قال إن الله يقول في هذا البيت إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا قال الله مباركا نعم طيب والماء هذا الذي نزل من السماء قال فيه في القرآن وانزلنا من السماء ماء مباركا وإذا جاء النص القرآني ببركة الماء وبركة المكان الذي وقع للماء إيش عدو من عدف عدم التبرك قال بس خلاص بيتوبون ما عاد بنعاقبهم بيتوبون تجمع فلفظ البركة في القرآن الكريم ثم على في السنة المطهرة ثم فعل الصحابة الذي تربوا عليه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرك 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 تبرك, تبرك. وهكذا إلى حد أن الراوي يراه صلى الله عليه وسلم لما يجي إلى عند المزمزم ويريد أن يشرب فيناوله سيدنا العباس من دلو جديد غير الذي في الحوض, فقال اسقوني من هذا, قالوا إنه اتقع فيه أيدي الناس, قالوا اسقوني منه فشريب منه. الراوي الصحابي يقول يبتغي بذلك بركة المسلمين, لأن مسألة البركة عندهم أمر منتشر حتى نسب فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك لما رآه يحب أن يشرب من هذا الذي يشرب منه الناس, وما حب الدلو الجديد اللي جاء له به العباس من زمزم, قال اسقني من هذا, وهو حوض يضعون فيه ماء زمزم هذول السقاه ثم يضعون عليه شيئا من الزبيب يحليه ويشرب الناس منه فشرب منه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فلا الراوي يقول يبتغي بذلك بركة المسلمين, وهل للمسلمين بركة إلا من بركته وإلا من أثر, ومنين جاءوا بالإسلام كله ومنين جاءوا ببركة الإسلام إلا منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لهذا المعنى نفسه نجد قول سيدنا عمر بن الخطاب لسيدنا المصطفى لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. إيش المعنى في هذا؟ إذا رجعنا نؤكد ونعلم عقيدة القرآن حتى لا يتجرأ المتجرئون على عباد الله فينسبونهم للشرك والكفر, وهم على نمط القرآن وهم على مسلك الوحي الشريف. مجرد ما يسمع تبرك ما يقول هذا الشرك, هذا يدعو إلى الشرك, إنا لله وإنا إليه راجعون, إنا لله وإنا إليه راجعون, لا الله يدعو إلى الشرك ولا محمد يدعو إليه. وقد رأى الصحابة يكادوا أن يقتتلوا من أجل هذا التبرك, وسيدنا عمر يقول لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. إيش المعنى بهذا؟ حجرة من الحجر كان يقوم عليها إبراهيم, وبعدين ليش لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ ويجي الوحي من الله يؤكد ويؤيد هذا المعنى, واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى, يعني صلوا عند الحجرة هذا التي كان يقوم عليها إبراهيم, وليس صلاة عند الحجر من شان ماشي بركة في الأشياء, يعني من شان هكذا. لهذا نجي نقصد هذا الحجر أنه ما في بركة في الأحجار, ممكن هذا ما يتأتى, هذا أمر متناقض مع الهدي ومع القرآن الكريم. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فجاء الشيطان بعد ذلك يفتح لهم, يقولوا بس لا, يقولون عندنا سد الذريعة, وسد الذريعة إذا قد جاوز حده رجع أيضا إلى ضده وما إلى ذلك, فلا يمكن سد الذريعة بسد الشريعة, ما يتأتى, ممكن نسد نصوص الشريعة بحجة سد الذريعة. وهكذا يقول فإنكم لا تدرون في أي طعامكم تكون البركة, قال النبي بسط هذا الطعام لتقول في شيء منه بركة, ما تدري في ولا هو في آخره, في هذه اللقمة في هذه اللقمة, في البركة شيء غير الله. وهكذا وكان يستشهدون بذكر رجل كان من الصالحين واقع في ضائقة مالية ما عنده شيء, ورأى في النوم رأى من يقول له اذهب إلى المكان الفلاني تجد فيه مال نقول 1000 درهم, فقال الشيخ هل فيها بركة؟ قال ليست فيها بركة, قال لا حاجة لي بها. بقي في الليلة الثانية رأى يقول في 100 درهم موجودة في المكان, فإن تذهب تأخذ, قال هل فيها بركة؟ قال ليست فيها بركة, قال لا حاجة لي بها. فرأى في الليلة الثالثة يقول 10 دراهم موجودة في المحل الفلاني تأخذها لك, قال فيها بركة؟ قال ليست فيها بركة, قال لا حاجة لي بها. ففي الليلة الرابعة رأى يقول له في المحل الفلاني 2 درهم, قال فيها بركة؟ فيهما بركة, قال نعم فيهما بركة, قال هذا أريده. ولما أصبح قص الرؤيا على زوجته, وزوجته ما تدرك ذوق البركة, قالت إيش هذا؟ أنت ما فيك بركة, قالت ليش؟ ترجع من 1000 لدرهمين ألف أحسن لنا. قال لا، أنا ما أريد الألف الذي بلا بركة، وأريد الدرهمين التي فيهما البركة. قال أخبرني أنهما حلال ليست ملك أحد وأن فيهما البركة. أذهب وأخذ الدرهمين، أخذ الدرهمين، جاي في البيت تحصل واحد يبيع سمكتين. قال بكم؟ قال بدرهمين. قال خذ الدرهمين من شان نطعم أهلنا أولا من السماء. ذهب إلى البيت، شق السمكة، وإذا جواهر وسطها من أغلى الجواهر. قال شوفي البركة يا لي، ما تفهمين البركة. شق الثانية، حصل جواهر أخرى، وكل واحدة منها بمئات ألوف. قال خلاص، شوف تحولنا الله من فقراء إلى أغنياء بالبركة. لو سمعنا كلام شندي وروحنا قفل الألف، بتروح الألف بتروح هذا. لكن قليل مبارك خير من كثير بلا بركة. الله يبارك لنا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالبركة في الليالي، في الأيام، في الأوقاف، في الأطعمة، في الألبسة، يدعو بالبركة في الزواج، في الزواج يدعو بالبركة، بركة 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 بركة. فيض إلهي تحصل منه المقصود، وتأتي منه الثمرة الطيبة، وتدفع الآفات بسبب بركة. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني وإنما فقال صلي في وادي العقيق، فإنه وادي مبارك، إنه وادي مبارك، روح صل فيه، هذا وادي مبارك، أقصده بالصلاة، صل في هذا المكان المبارك، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا كان سيدنا جبريل يقول للنبي ليلة الإسراء والمعراج صلي هنا، أتدري أين صليت؟ حيث كلم الله موسى عن شيء، صلي هنا، تدري أين صلي؟ ببيت لحم حيث ولد عيسى. أمر أن يقصد هذه الأماكن ويصلي فيها. وجبريل ليس مبتدع، ولا جبريل، لا جبريل ما هو مبتدع، جبريل ملك من ملائكة الله، أمين الوحي عليه رضوان. أنه يجيب أفكار صوفية، هذا يقول على كل حال هذا جبريل، وهذا هدي لي معه، يجيبه ما أمره الله به، يبلغه لحبيبه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. بعد طول الليل يدربه من مكان لمكان، ويجي عند واحد يقول هذا أبوك آدم، ودم سلم عليه، ودم سلم، تعال، هذا أبوك إبراهيم، ودم سلم عليه، هذا أخوك عيسى، هذا روح عنده. قاعد طول الليل ويسعى يعديبه إلى المدينة محله، يروح به إلى عند شجرة موسى، عند الطور حيث كلم الله موسى، ويروح به إلى عند بيت لحم حيث وقبر موسى. قال عندك تعال هنا، جي عند القبر، مررت على موسى ليلة أسربه قائم يصلي في قبره، ودخل به بيت المقدس، هذا في الأرض، طلع في السماء، هذا أبوك آدم، تعال سلم عليه، هذا أخوك موسى، هذا أخو إبراهيم، تعال سلم عليه، تعال سلم عليه. وطول الليل وهم في رحلة صوفية مشكلة وكيف. ورجع عليه الصلاة والسلام وهو معدن البركة كلها وفيضها وأصلها ومحلها عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان الأمر مشتهر مما خلف الأنبياء في الأمم من معنى البركة، حتى مع الكفار يمجلي فول البركة. وكان لما مر صلى الله عليه وسلم على خيمة أم معبد، ساعات جلس ومشى، وكان أظهر الله له المعجزة، وشربوا لبن من هذه الشاة العجفة التي خلفها الهزال عن الخروج للرعي لتدور شيء في وقت صعب ما في أكل، ولكن هزالها خلفها، قال تأذنين نحلب منها، قالت ما خلفها الهزال، قال هاتيها، جاءت بارنا فضرعها فدرب اللبن حلب، وسقى أبا بكر، وسقى عمر بن فهير معه، وسقى العجوز أم معبد، وشرب وترك الإناء فيه اللبن، والشاة فيها اللبن. لما جاء أبو معبد منين لبن هذا؟ ماشي عنده لبن، حتى في الغنم اللي تخرج ترعى ماشي فيها غنم من الجدب. وهذا ملان، قالت انظر، شفت تعرف هذه الشاة التي خلفها؟ قال شوف شوف شوفها حافلة باللبن، ايش هذا؟ بلات رجل مبارك، رجل مبارك يعرفوا البركة كمان. قد في رجل مبارك وصفه كذا كذا وأخذت تصف أوصاف عظيمة، هيبته وهيئته ونوره وجلاله وتواضعه وخلقه، تصفه قعد ساعات عندهم برهم. لما وصفته قالت قال ما أظن هذا إلا صاحب قريش، هذا يتدور له قريش هذا يتدور. فكانوا كلما ذكروه يقول الرجل المبارك. يوم جاء الرجل المبارك، ذاك الرجل المبارك صلى الله عليه وسلم، كل الناس يعرفوا البركة كلهم. حتى بقيت الشاة عندهم تدر لهم باللبن إلى أن توفيت في خلافة سيدنا عمر. وأصابهم مرة فدخلوا إلى المدينة المنورة يبيعون شيء من البضاعة، فعرفها النبي دعاهم وأعطاهم مال كثير ورجعوا أغنياء إلى بلادهم إلى خيمتهم، خيمة ومعبد. هما نزل بالبر ثم تروح، فأفلح من أمسى رفيق محمدي، جزى الله رب العرش خير جزائي، رفيقين حلا خيمتي أمي معبدي. هما نزل بالبر ثم تروح، فأفلح من أمسى رفيق محمدي، ليهني بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي، صلى الله على سيدنا محمد. وأيام رضاعه لما جاء تشوفه سيدتنا حليمة وأخذت به، وجاء زوجها وفتح عينيه خرج نور إلى السماء، قال غلام مبارك خذي. جاءت ترضعه در ثديها باللبن، ودر الثدي الثاني فحولت إليه فأمسك فمه، لم يرضى أن يرضع فيرتضع، فاسمه أخوه ضمرها يرضع الثاني. فكان هكذا طولة أيام الرضاع، يرضع من الأيمن والأيسر لأخوه، يخليه لأخوه ما يرضع منه صلى الله عليه وسلم. بات ذلك الليلة اسمه من ضمرة هذا أخوه من الرضاع، بات نايم، بات كل الليل يقلقني طول الليل من شدة الجوع، يبكي ينين طول الليل، إلا ذلك الليلة خلاص شبع نام. قال قام زوجي، قالت قام زوجي إلى المنحة بيشوف شي قطرتين لبن، حصل لبن كثير. فجاي يقول لها ألم أقول لك إنه غلام مبارك، ولم أقول لك إنه غلام مبارك، هذا مبارك. كانت تحدث وقالت له لما جيت به عند الكعبة تحرك الحجر الأسود والتصق بوجهه. قال ألم أقول لك إنه غلام مبارك، والتمسوا بركته في شؤونهم وأحوالهم كلها طيلة أيام كان عندهم. حتى قالت كان بنو سعد هؤلاء في البادية أيام لا يكون فيها القمر يلصون لهم سرج وشموع، وأيام القمر يكتفون بالقمر ما عاد يلصون شيء. قالت لكن أيام كان يرضى عندنا محمد لم يكن لنا مصباح في الليالي المظلمة إلا نور وجهه يكفي، نكتفي بنور وجهه نشوف الحاجات وخلاص، ما عاد نحتاج نلصي شمعة ولا نعمل شيء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويذكر هذا الأثر عن الملح، من ابتدى غذاءه بالملح هذا بالله عنه 70 نوع من نبات، يذكر عن سيدنا علي، وعلي عمل بعض الصالحين ويحبوا يبتدئون يطعمون قليل الملح قبل الطعام ثم يختمون به بعد الطعام. وأما 7 تمرات العجوة فحديثها في صحيح الإمام البخاري، من أفطر 7 تمرات عجوة لم يصبه سم ولا سحر، وفي أحد الروايات ولا عين. 7 تمرات عجوة من عجوة المدينة، جاء في رواية إطلاق من تمر المدينة، بل يذكر بعضهم رواية إطلاق 7 تمرات فقط. فعلى كل حال تمر العجوة مخصوص، ثم ما كان من المدينة فمخصوص بعده، ثم عموم التمر فيه منافع وفوائد كثيرة. ف فيكون عليه الفطر أيضا من الصوم، ويكون عليه الفطور لمن كان في غير أيام الصوم، فهي أول ما يتناول في الصباح التمر، فهو أليق بالصحة وأحسن للجسد. ويذكر عن الحكماء: من أكل في اليوم 21 زبيب حمر لم يرى في جسد شيء يكرهه، واللحم ينبت اللحم، يعني الذي يأكل اللحم ينبت اللحم في جسده، وإلى غير ذلك. وأن النفس لا تستشفي بشيء أحسن من الرطب، فإن الله قال لسيدتنا مريم عند ولادتها: وهزي لك بجذع النخلة تساقط، في رواية تساقط عليك رطبا جنيا. فأحسن ما تناولته النفس لصحتها الرطب. وقراءة القرآن والسواك يذهب البلغم، وكذلك التبكير بالغداء. وسمعنا أن العرب إنما يسمون غدا ما تنول قبل الزوال، أما ما بعد الزوال فهو عشاء. وأن مما يسمى الغداء إذن السحور. وبعد ذلك ألا يأكل إلا أنفاقا، فهذا الذي أيضا أصله ورد في الحديث. يقول سعد بن أبي وقاص: مرضت مرضا أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فوضع يده بين ثديي حتى وجدت بردها على فؤادي، فقال: إنك رجل مفؤود، يعني أصيب فؤاده بداء. يقول: ائت الحارث بن قلدة أخا ثقيف، فإنه رجل يتطبب، فليأخذ 7 تمرات من عجوة المدينة فليجأهن بنواهن ثم ليدلك بهن. فدواه بالعجوات من المدينة، ومر أيضا يطحنها مع النواة حقها، مع النواة حقها. والآن اكتشفوا الفوائد في نواة التمر هذا، وصاروا يصلحون منه القهوة وما إلى ذلك. وعلى كل، فالرسول الله أجمع وأوسع في الفهم عن الله سبحانه وتعالى. وهكذا جاءت أخبار في شأن العجوة. في رواية أخرى يقول سيدنا سعد: ائت الحارث بن كلدة بن وجد طبب، فليأخذ 5 تمرات من عجوة المدينة فليجأهن بنواهن فليدلك بهن. فكان ذلك سبب شفائه. وهكذا، وخصوصا من عجوة المدينة، عجوة العالية، ولا يزال فيها تمر إلى الآن. وفي صحيح الإمام مسلم: إن في عجوة العالية شفاء، وأنها ترياق أول البكرة. هكذا روى مسلم في صحيح عن السيدة عائشة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فصار العجوة مخصوصة في المدينة، مخصوصة في العالية، مخصوصة أكثر عجوة العالية. لا يزال الآن في بعض نواحي العالية تمر موجود من العجوة. وفي عجوة العالية أول البكرة: على ريق النفس شفاء من كل سحر أو سم. رواه الإمام أحمد أيضا عن السيدة عائشة، سبحان الله. وتعددت الأحاديث في شان عجوة المدينة وعجوة العالية على وجه الخصوص. أما الحديث الذي في الصحيحين: من تصبح كل يوم ب7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. رواه الإمام أحمد، الإمام البخاري، الإمام مسلم، الإمام أبو داود، كلهم يروون عن سيدنا سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه: من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يصبه سم ولا سحر. وفيه مدافعة حتى للسم حتى للسحر، شيء عجيب. هكذا أخبر الحبيب صاحب القول المصيب: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم ذكر شأن الحمية، وهي رأس الدواء من كل ما يضر، وأنه استعمال الدواء على غير مرض داء، وكذلك المبالغة في الحمية على غير وجهها ضرر آخر. فالقصد التوسط، وأن لا يهمل ويتناول ما يضره، ولا يبالغ ويترك ما ينفعه، وليكن على سبيل التوسط. وذكر لنا في ممازحة الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بسد سيدنا صهيب رضي الله عنه، وكان من المجرب عندهم أن صاحب الرمد يتجنب التمر لأنه سريع الإدرار للدم والجنباء، وصاحب الرمد ما يحتاج ذلك، فعند الرمد يبتعد عن التمر. هكذا مشهور بينهم. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مر على سيدنا صهيب عنده رمد ومعه تمرات يأكلهم، قال تأكل التمر وأنت رمد؟ قال يا رسول الله إنما أكله بالشق الآخر حق العين، الشق العين الثاني اللي ما فيها شيء، وما أكل بهذا الشق. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم بضحكه في إشارة إلى أنه ما كان اسمه مؤيد حميتهم عن التمر وقت الرمد، وإلا لخطبه خطاب آخر وكلمه، لكن ضحك وتركه الله يأكل التمر صلى الله عليه وسلم. لكن على حسب ما هو مشهور، أو أن يكون ضرر ذلك قليل ويسير. وسأل لما سئل الحكيم متى أكل، قال إذا كنت فاقد ما عندك شيء، متى وجدت كل، وإن كنت واجد متى جحت، عند الجوع كل. ومن المشهور أيضا في السنة لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لم نشبع، ومن فعل ذلك محتاج إلى طبيب، يعني صح جسده وقام. إن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لم نشبع بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. ذكر أخبار جاءت في التغلل والحمية ودم البطنة في حديث إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال قال أبو الدرداء بئس العون على الدين، قلب نجيب وبطن رغيب ونغض شديد نجيب، يعني خفيفا ضعيفا، ورغيب يعني واسعة طامعة. قيل لبعض الحكماء أي الطعام أطيب؟ قال الجوع أعلم، أي به يطيب الطعام، كما قيل نعم إدام الجوع ما ألقيت إليه قبله. قال العتبي قال عبيد الله
ما ألقيت إليه قبله،
ما ألقيت إليه قبله. قال العتبي قال عبيد الله لرجل من أهل المدينة يا أخي إني لأعجب أن فقهاءكم أضرفوا من فقهائنا، وعوامكم أضرفوا من عوامنا، ومجانينكم أضرفوا من مجانيننا. قال فتدري لما ذاك؟ قلت لا. قال الجوع. ألا ترى أن العود إنما صفي صوته
صفاء،
إنما صفاء صوته من خلو جوفه. يقال دعا عبد الله بن الزبير الحسن بن علي رضي الله عنهم فحضر هو وأصحابه فأكلوا ولم يأكل هو، فقيل له في ذلك قال إني صائم ولكن تحفة الصائم. قال وما هي؟ قال الدهن والمجمرة. وكذلك يقال الكحل والدهن أحد القرابين،
قرابين
أحد القرابين، واللبن أحد اللحمين، والفاكهة والحديث للضيف أحد الضيافتين. فيستحب لمن كان صائما فحضر ولم يأكل أن يطيب ويحيى
ويحيي
فذاك زاده. روي أن عبد الرحمن بن أبي بكرة كان على خوان معاوية فرأى معاوية لقم عبد الرحمن، فلما كان بالعشي راح إليه أبو بكر وحده فقال له ما فعل ابنك التلقامة؟ قال اعتل. قال معاوية مثله لا يعدم العلة. وقيل لأبي بكر إن ابنك أكل حتى بشم، قال لو مات ما صليت عليه. ويقال للبشم سكر كسكر الخمر،
للبشمي
ويقال للبشم سكر كسكر الخمر. وسئل الحارث بن كلدة طبيب العرب ما الدواء الذي لا داء فيه؟ فقال هو اللازم، يعني الحمية. وقيل لجالينوس إنك تقل من الطعام، فقال غرضي من الطعام أن أكل لأحيا، وغرض غيري من الطعام أن يحيا ليأكل. ويقال ما أدخل الإنسان جوفه أنفع من الرمان ولا أضر من المالح، ولأن يتقلل من المالح خير من أن يستكثر من الرمان، هذا لذم الاستكثار وإن كان مما ينفع، ومدح القلة وإن كان مما يضر. حدثت عن عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن نبه قال
قال لابنه: يا بني إن طول الجلوس على الخلاء يرفع الحرارة إلى الرأس ويورث الناسور ويبجع له الكبد، اجلس هوينا وقم. قال: حكم على باب الحش. ويقال: سأل الحجاج جلساءه ما أذهب الأشياء للإعياء، قالوا: أكل التمر. وقال بعضهم:
الحمام يعني الغسل في الماء
الحمام. وقال بعضهم: الجماع. وقال آخر: الصمائخ. وقال: يتداوق أذهب الأشياء للإعياء قضاء الحاجة. حدثت عن بعض الأطباء أن رجلا شرب خبث الحديد المعجون فبقي في جوفه واشتد به وجعه، قال: فسحقت له قطنة مغناطيس وسقيت إياه فتعلق بالخبث وخرج مع الغائط. وروى الأصمعي عن جعفر بن سليمان قال: يتادوك الفيلسوف إن اللحم على اللحم يقتل السباع في البرية. قال ثم قال أبو جعفر: قال جارية لنا كان لنا ظبي فمر بعجين قد هيئ فأكل منه حتى حبط، والحبط انتفاق الجنينين
الجنبين
فسلخ فوجد قشرق بالدم. فقال يونس الطبيب: هكذا يصيب الإنسان إذا بسم يشرب قلبه بدمه. وقال الأصمعي عن جعفر والي البصرة إنه قال: الإنسان نقول يقي إذا أكل لا تفعل، فإن المعدة تضغن إلى القي كما تضغن الدابة العلف ولا ينضج الطعام، معنى تضغن أي تألف وتعتاد. وقال بعضهم: سئل تاذوق عن البخار فقال: دواؤه الزبيب يعجن بالشعير ثم يؤكل أسبوعين أو ثلاثة. وقال الأطباء: معرفة خفة الماء أن يكون سريع الغليان سريع البرد
برودة
سريع البرودة، ويكون قبالة الشمس مجراه على الشمال ومروره على الطين الأحمر وعلى الرمل. ذكر أبو طالب أن هذا آخر الزيادة من الأقوال. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أكرم الخبز فإن الله قد أنزله من السماء. فمن بركات الخبز أنه لا ينتظر به إدام، ويوكل مع ما حضر معه من الملح والخل والبقل وغيره، وأن لا يجعل تحت شيء من آلة المائدة ولا تحت غضارة، مثل أن يسند به شيء ولا يتخذ طبقا لشيء، فإن وضع عليه ما يوكل فلا بأس. ومن السنة والأدب أن لا ينتظر بالطعام غائب إذا حضر جماعة، ولكن يأكل من حضر، فإن حرمة الحاضر مع حضور الطعام أوجب من انتظار الغائب إلا أن يكون الغائب فقيرا، فلا بأس أن ينتظر ليرفع من شأنه ولئلا ينكسر قلبه. وإن كان الغائب غنيا لم ينتظر مع حضور الفقراء فإن انتظار الغني معصية، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. فسمي الطعام شريرا لأجل الأغنياء، والطعام لا تعبد عليه، وإنما الشر اسم لأهل الطعام الداعين الأغنياء عليه التاركين للفقراء. فأما طعام المآتم فهو على ضربين: نوع منه يصنعه أهل الميت للنوائح والبواكي ومن يعينهم على الجزع، فأكل هذا مكروه منهي عنه، ونوع يحمل إليهم لشغلهم عن أنفسهم وسلاح طعامهم بميتهم فهذا لا بأس به وبحمله إليهم، ويجوز الأكل منه إن أطعموه غيرهم، لأنه من البر والمعروف إن لم يرد به النوائح ولا المجالسة على القبور للجزع والأساء. وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب إن آل جعفر شغلوا بميتهم عن صنع طعامهم فاحملوا إليهم ما يأكلون، فهذا سنة في حمل الطعام إلى أهل الميت. ومن دعي إلى
ومن ما يتنبى له الإنسان أيضا أن يمتنع عن حبس الخارج منه، فإذا ناله البول أو غيره فيذهب ولا يتعمد حبسه أوقات، فإن ذلك له كثير من الأضرار على الإنسان، وكان يحذر منه كثير من الصالحين، ويقول من طرقه. ولهذا النبي نهى عن أن يصلي وهو يدافعه الأخبثان، وقال ولو يذهب ما دام الوقت متسع يقضي حاجته ويجدد الوضوء ثم يدخل الصلاة وهو مطمئن. وهكذا أشار إلى شؤون تتعلق بالطعام وما يعلق به من فوائد وغيرها، وذكر في السنة والأدب أن لا يؤخر الحاضرون إذا قد حضر الطعام عن تناول الطعام انتظارا لأحد يأتي كما يفعل بعض أرباب المحسوبيات الدنيوية ويفرشون سفرهم بعد ذلك، عاد الأمير الفلاني ما جاء وعاد الوزير الفلاني ما جاء وقعدوا وعادوا في المكتب آخر وما أدري إيش بده آخر ده ويقعدون يبردوا الطعام، فلا لهم لذة حتى في طعامهم في وراء هذه المظاهر والمفاخر المحسوبيات. ولذا لما أخر بعضهم بعض الدفع جالسين معه وأخرهم من شان منتظر واحد يجي يقول له لمن هذاك البيت؟ فليش من بيت؟ قال في شاعر يقول: ومن المصائب والمصائب جمة جوع الجماعة في انتظار الواحد. فمرحبا مرحبا راح يجيب حقه الأكل. لا يؤخرهم محبوسين، وخصوصا بعد تقديم الطعام لا يؤخر. بعد ذلك الولائم خيرها التي يعتنى فيها بالفقراء وبالمحتاجين، ومن من شر الولائم اليدعى من يباها ويترك فيها من يحتاج إليها، فيترك الفقراء والمحتاجين واللي ما أبغى هم يدعونه 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 وهم مستغني وما عنده شيء. فهذه شر الولائم، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. فبعد ذلك ذكر المآتم واختلاف ما يكون من الطعام فيها، وأشار أيضا قبل ذلك إلى إكرام الخبز: أكرموا الخبز فإن الله أكرمه، من أكرم الخبز أكرم الله، في رواية الطبراني. في الرواية الأخرى: أكرموا الخبز فإن الله أنزله من بركات السماء، بمعنى لا يرمى ولا يوضع عليه شيء، حتى رأى بعضهم أن كسره إنما يكون باليد لا بالسكين، أو لا لإكرام الخبز. والقصد التعظيم نعمة الله تبارك وتعالى، تعظيم نعمة الله سبحانه وتعالى. والخبز اللي كان معهود عندهم يكون من بين البر والشعير والذرة وهذه الحبوب التي هي أساس في تغذية جسد الإنسان، وكانت أيضا لا يستعمل فيها في تلك العصور شيء من المواد الكيماوية ولا المواد الضارة، فكانت صحة خالصة، فلهذا أمر بإكرام الخبز. كنا في حماهم مسكينة من حمياهم، سعدنا بالنظر إلى الجميل بهي محياهم، وأن الله ينفحنا بنفعاتهم، اسلكنا وإياكم بسبيل موداتهم، وعيدنا من الآفات والعاهات، وصلح أحوال المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك لنا في هذا اليوم ذكراه، وأن الله يعيد علينا عوائد يوم الفرقان باتصال تصل بأسرارنا بالقرآن، ونروى به من كؤوس المحبة والتدان والعلم والعرفان، وأن الله يربطنا وإياكم بسيد الأكوان ربطا لا ينفك ولا ينحل أبدا، وأن يبلغنا به ارتقاء على مراتب الهدى، وأن يقينا به جميع الشر فيما خفي وفيما بدأ، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، ارفعنا إلى أعلى مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وأن ينظر إلينا بما نظر به إلى أهل بدر، وأن يشفع فينا أهل بدر، وأن يرينا وجوه أهل بدر في يوم الحشر في دار الكرامة، وهو راض عنا، وأن الله سبحانه وتعالى يجزيهم عنا وعن الأمة خير الجزاء، وأن الله يرزقنا اتباع سبيلهم وشرب من سلسبيلهم، وأن الله يمنحنا الرضوان الأكبر، وأن الله يتدارك المسلمين بالفرج العاجل واللطف الشامل والرحمة التامة، وإلى حضرة النبي محمد.